بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين. العاشر من المفطرات تعمد الاحتقان بالمائع أو بغيره من المائعات ولو للضرورة. العاشر من المفطرات هو تعمد الاحتقان، والاحتقان هو التداوي بإدخال الماء أو الدواء السائل في الدبر بواسطة الحقن، أما بأنبوب أو بواسطة الحقن أو الأبرة لتسهيل عملية الخروج أو التقليل من انتفاخ البطن. هذا ما يسمى بالاحتقان، فهو من المفطرات. إذا احتقن الصائم بما يصل الماء أو المائع إلى داخل الجوف يكون من المفطرات، سواء كان احتقان بالماء أو بغيره من المائعات الأخرى مثل الدواء السائل أو الدهون المائعة اللي تدخل وتصل إلى الجوف أي إلى الداخل. وأما إذا احتقن بالمائع ولكن لم يصعد إلى الجوف، وإنما مجرد كان الدخول في حلقة الدبر، هذا لا يكون مفطرا، لأنه مفطرية الاحتقان مختصة بما إذا دخل الماء أو المائع إلى داخل الجوف، فحينئذ تكون مفطرة. أما مع عدم الصعود إلى الجوف، هذا ليس من المفطرات. نعم، وإن كان الأحوط استحبابا تركه. نعم، ولو للضرورة، يعني ولو كان هذا الاحتقان لأجل ضرورة تدعو إليه، كالاضطرار إليه بسبب المرض مثلا لقبض البطن أو وعدم الخروج أو انتفاخ البطن، فنعمل الاحتقان من أجل ضرورة التخفيف من المرض. المصنف يقول الاحتقان هو بنفسه من المفطرات ولو كان للضرورة، يعني مفطريته مو بخصوص الأمر الاختياري، بل حتى تشمل الأمر الاضطراري كذلك يكون مفطرا. ولا بأس بغير المائع، يعني لا بأس بالاحتقان بالأشياء الجامدة التي هي ليست من الموائع فلا تكون مفطرة. نعم، الأحوط استحباباً عند الفقهاء الاجتناب عنها، مثل منه؟ مثل التحاميل الدهنية الجامدة اللي تستعمل لعلاج الحمى لو بقت جامدة، أو مثل الحب الدوائي اللي يدخل ويصل إلى الجوف، هذا لا يكون مفطرا ما دام جامدا. نعم، إذا هذه التحاميل الدهنية اللي تستعمل في العلاجات مثل علاج الحمى إذا تحولت إلى سائل مائع في داخل الدبور ولم تدخل الجوف فهي ليست مفطرة، كما لو ما أصبحت سائل مائع ولكن بحدود حلقة الدبور ولم تدخل الجوف، هاي ليست من المفطرات. وأما إذا تحولت هذه التحاميل الجامدة بعد وضعها في داخل الدبور إلى سائل وهذا السائل صعد إلى الجوف، راح تكون من المفطرات. فإذا التحاميل الدهنية فيها تفصيل، وهذا سؤال ابتلائي كثير من الناس تسأل عنه، كثير من الناس تسأل عنه في استعمال التحاميل الدهنية لعلاج الحمى وللصائم، فنقول فيه تفصيل. إذا بقت التحاميل الدهنية جامدة هاي ليس من المفطرات، إذا تحولت إلى مائع وبقت السائل المائع في حلقة الدبور أيضا ليس من المفطرات. نعم، تكون مفطرة في حالة واحدة، إذا تحولت التحاميل الدهنية إلى سائل وصعد ودخل الجوف يكون حينئذ مفطرا. كما لا بأس بما تستدخله المرأة من المائع أو الجامد في مهبلها، كذلك ليس من المفطرات. ولا بأس بما تدخله المرأة من الموائع مثل الغسول والمطهرات والدهون العلاجية المائعة التي تدخلها في مهبلها، وكذلك مثل الأمور الجامدة مثل التحاميل الدهنية الجامدة أو الحب الدوائي اللي يدخل لعلاج بعض الأمراض من الالتهابات وغيرها، هذا كله لا يعد من المفطرات، لأنه المفطرية مخصوصة بخصوص الاحتقان بالدبر. أما الاحتقان بالقبل مثل ما تدخله المرأة في قبلها ومقدمة مهبلها، هذا لا يعد من المفطرات، فكله لا بأس به. لهذا قال: كما لا بأس بما تستدخله المرأة من المائع مثل الغسول والمطهرات، أو الجامد في مهبلها مثل التحاميل الدهنية الجامدة أو الحب الدوائي، هذا لا يعد من المفطرات. تذييل. الآن المصنف بعد أن ختم كلامه في ذكر المفطرات يريد يبين متى تكون هذه المفطرات هي مبطلة للصيام ومتى لا تكون، يعني في حالة العالم الجاهل العامد المختار، مثلا الجاهل القاصر المقصر المتردد غير المتردد. فعندنا احنا انواع، متى يكون مفطر ومتى لا يكون مفطر، وما هي المفطرات اللي تبطل الصوم مطلقا وما هي التي فيها تفصيل. هذا التذييل راح يتعرض الى هذا الكلام. لهذا قال المصنف: المفطرات المتقدمة عدا الأكل والشرب والجماع إنما تبطل الصوم إذا ارتكبها العالم بمفطريتها. بمعنى إحنا عدنا المفطرات كما ذكرنا 9 والعاشر على رأي المشهور. الأكل والشرب والجماع هذن المفطريات 3، الصوم يبطل بارتكابهن عمدا عالما أو جاهلا قاصرا أو مقصرا مترددا أو غير مترددا، يعني الصوم يبطل فيهم مطلقا. إذا ارتكبهم الصائم صوم يبطل مطلقا، سواء كان عالم بالمفطرية أو غير عالم، جاهل أو غير جاهل، سواء كان جهل قاصر أو مقصر، سواء حصل عنده تردد انه هذا مفطر او ليس مفطر، او كان معتقد بعدم مفطريته وليس عنده تردد. في مطلق الموارد الاكل والشرب والجماع يبطل الصوم، فبالتالي اذا بطل الصوم يعني عليه القضاء. هذه 3 الاولى انتهينا من الكلام فيها. الان نتكلم عن باقي المفطرات الاخرى. باقي المفطرات الأخرى غير هذه 3، من المتبقي؟ المتبقي تعمد الاستمناء، تعمد البقاء على الجنابة، تعمد التقيؤ، تعمد الاحتقان، إيصال الغبار الغليظ والدخان الغليظ كذلك، والكذب على الله ورسوله والأئمة المعصومين عليهم السلام. هذن المتبقيات اللي 6 من المفطرات، والسابع الارتماس على رأي المشهور لو ردنا نحتاط به. هذن 7 المتبقيات من المفطرات شنو الحكم فيهن؟ هذن حكمهن إنما يكون مبطلات للصوم إذا ارتكبها الصائم وكان عالم بمفطريتها، يعني شخص يعلم إنه الاستمناء مفطر ويرتكبه فنقول له صومك يبطل. إذا كان يعلم أنه تعمد البقاء على الجنابة أو تعمد التقيؤ والاحتقان وإيصال الغبار الغليظ والكذب على الله ورسوله، يعلم أنه مبطل ويعلم بأنه مفطر ومع ذلك يرتكبه، هذا يعبرون عنه العالم بالمفطرية، فلهذا يبطل صومه ويأتي به على وجه العمد والاختيار. هذا راح يكون شنو؟ صوم باطل. نعم في حالة السهو وعدم القصد احنا قلنا هذا لا يفسد صومه، من غير فرق بين اقسام الصوم، سواء كان الصوم الواجب المعين او الغير المعين اللي هو الموسع او الصوم المندوب والمستحب. مثال ذلك، يعني مثلا لو شخص اخبر عن الله عز وجل بآية او قول يعتقده انه مثلا حديث قدسي، وكان يعتقد انه صدق فتبين انه كذب، هذا لا يفسد صومه لانه ما متقصد ولا متعمد لارتكاب المفطر. كذلك الشخص مثلا اللي ينسى صومه ويستعمل المفطر، مثل الشخص اللي ينسى أنه صائم ويأكل أو يشرب، هذا أو مثلا يصل الغبار الغليظ إلى داخل جوفه أو يحتقن، هذا لا يبطل صومه، لأن حتى لو استعمل المفطر أو هذا لماذا؟ لأن صومه صحيح، لأن ارتكاب المفطر نسيانا لا يبطله. أو شخص يدخل في جوفه شيء قهرا بدون اختياره، مثل الشخص يدخل الغبار أو الدخان الغليظ في جوفه قهرا بدون اختياره، ما استطاع أن يتحرز عنه أو يتجنب عنه كما في إثارة الهواء له، هذا ما دام دخل قهرا بدون اختياره لا يبطل صومه، لأنه الصوم لا يفسد في لا يفسد الصوم ولا يبطل في فرض الناسي أو مثلا المقهور أو غير المتقصد والمتعمد أو في حالة السهو وعدم القصد، هذه كلها موارد لا يفسد فيها الصوم ولا يبطل. نعم يبطل في حالة التعمد بارتكاب المفطر والشخص العالم بمفطريته في هذين السبعة، سبع المفطرات التي ذكرناها هاي أولا. اثنين، يبطل كذلك الصوم للسبع المفطرات إذا شخص ارتكب المفطر وهو جاهل مقصر، والجاهل المقصر مر علينا سابقا بيانه، قلنا هو من لا يكون معذورا في جهله، مثل الشخص اللي يتهاون ويتسامح في معرفة الأحكام وتعلمها، هذا يسمى جاهل مقصر. إذا ارتكب المفطر وهو كان جاهل لا يعلم بمفطريته، ولكن جهله كان بسبب أنه هو كونه مقصر ما متعلم المفطرات مثلا، وهو كان قادر على معرفة الأحكام، هذا أيضا يبطل صومه وعليه القضاء. وكذا غير المقصر إذا كان مترددا، غير المقصر منه؟ هو الجاهل القاصر. وكذا يعني وكذا يبطل صوم الجاهل غير المقصر اللي هو القاصر إذا كان مترددا، يعني إذا ارتكب المفطر وهو حصل عنده تردد هل إنه هذا مفطر أم لا. إحنا الجاهل القاصر مر علينا سابقا بيانه، قلنا من كان معذورا في جهله، مثل الشخص اللي يستند إلى حجة شرعية ثم يتبين خطأه، شخص أخبره جماعة مثل بينة أو صار عنده اطمئنان من خبر ثقة أو من عدل واحد أنه هذا ليس من المفطرات، أو اتعلم من شخص تؤخذ منه الأحكام ويتعلم منه مثل الأب أو الأم أو المعلم وعلموه خطأ، وهو كان مستند في أنه هذا الشيء ليس بمفطر بسبب التعلم منهم، ومثل هؤلاء الأشخاص يؤخذ ويتعلم منهم، لكن هم علموه خطأ أنه هذا ليس بمفطر وهو ارتكبه استنادا إلهم في حين هو مفطر، هذا يسمونه جاهل قاصر. جاهل قاصر أو شخص مثلا اللي ما عنده مورد قريب لمعرفة وسؤال الأحكام الشرعية، مثل بعض الأشخاص اللي مثلا يعيش في بعض القرى أو الأرياف البعيدة عن التعلم، اللي ما عنده شخص قريب يسألها أو يتفقه أو يعرف منه، هذا أيضا مصداق علما للجاهل القاصر. الجاهل القاصر إذا ارتكب المفطرية فعندنا به تقسيم، مرة يكون جاهل قاصر مترددا، يعني قبل لا يرتكب المفطر يصير عنده شك وتردد هل هذا مفطر أو ليس بمفطر، هذا يسموه جاهل قاصر مترددا، إذا ارتكبه راح يبطل صومه، نفس التردد كن ما يقدم عليه في حالة حصول التردد للصائم، كن ما يقدم على ارتكاب المفطر، مجرد الشك يجب الاجتناب عنه، لكن مع ذلك هو ارتكبه، نقول هو وإن كان جاهلا قاصر لكن ما دام مترددا يبطل صومه. نعم الجاهل القاصر غير الغير المتردد، يعني اللي ما حصل عنده تردد بل كان يعتقد انه هذا الشيء الذي ارتكبه ليس من المفطرات، بل كان يعتقد انه ليس مفطر وما عنده تردد. هذا شخص معذور، الجاهل القاصر غير المتردد بالمفطرية وعدمها، هذا معذور، وما يرتكبه لا يكون مبطلا لصومه لو ارتكبه. لهذا قال أو الجاهل المقصر، وكذا يعني وكذا يبطل صومه إذا ارتكب هاي المفطرات السبعة إذا كان جاهلا غير مقصر. غير مقصر نقصد به الجاهل القاصر إذا كان مترددا، بمعنى أنه الجاهل القاصر مرة يكون متردد ويتردد ويشيك أنه هل هذا مفطر أم لا، ومع ذلك يرتكبه انقل صومك باطل، ومرة لا هو جاهل غير مقصر يعني قاصر وما عنده تردد أو شك، بل كان يعتقد أنه هذا الشيء ليس بمفطر ولهذا ارتكبه. مثل بعض الناس يجهل الأحكام الشرعية، ما يعرف من الصوم إلا أن الأكل والشرب هو مفطر، غيرها ما يعلم، عنده جهل. بعض الناس يرتكب الجماع في نهار شهر رمضان ويعتقد أن الجماع ليس من المفطرات، وبعض الناس يرتكب الجماع ويعتقد أن الجماع إنما يكون مفطر فقط مع الإنزال، أما نفس الدخول هو ليس من المفطرات. توجد هكذا أصناف من الناس تجهل هاي الأمور، أو بعض الناس جاهل ما يعرف أن الاستمناء يفطر، فقط يعرف أنه شيء محرم، أما أنه مفطر أو ليس مفطر ما يعلم. وكذلك بعض الناس ما يعلم عن مفطرية تعمد الاحتقان وإيصال الغبار الغليظ أو الدخان الغليظ أو الكذب على الله ورسوله أو الأئمة المعصومين، ما يعلم بهاي المفطريات، جاهل. نقول إذا جاهل مقصر فهذا غير معذور، صومه باطل عندما يرتكب هاي المفطرات السبعة. أما الجاهل القاصر عندنا به تفصيل، مرة يكون متردد فهذا غير معذور كذلك يبطل صومه، ومرة يكون غير متردد وإنما يعتقد بأن هذا ليس بمفطر بسبب جهله، وهذا جهله ناتج عن جهل قصوري، فنقول هو معذور وصومه صحيح ولا يبطل. لهذا قال وكذا يعني وكذا يبطل الصوم غير المقصر إذا كان مترددا. ولا توجب البطلان إذا صدرت هاي المفطريات السبعة عن المعتمد في عدم مفطريتها على حجة شرعية، أو عن الجاهل المركب إذا كان قاصرا. هذا الآن اللي ذكرناه، قلنا إنه الجاهل القاصر إذا ارتكب شيء من المفطرات وهو كما قلنا غير متردد، بل كان يعتقد إنه ما يرتكبه هو ليس بمفطر، وصدر من عنده ارتكاب المفطر وكان يعتقد انه ليس بمفطر، ومن مصاديق الجاهل القاصر انه يعتمد على حجة شرعية ثم يظهر الخلاف فيها. مثل الشخص كما قلنا اللي خبره شخص ثقة صادق انه مثلا يخبره انه الكذب على الله ورسوله هو حرام لكن ليس بمفطر، أو يخبره إنه مثلا الاستمناء حرام لكن له ليس بمفطر. أكو بعض الناس هكذا يعتقد، أو مثلا يخبره شخص عدل واحد ويحصل من عنده الاطمئنان، لأن احنا قلنا السيد المصنف رأيه أنه نفس خبر الثقة أو خبر العدل الواحد هو بنفسه ليس بحجة، إنما الاطمئنان اللي يحصل من عنده هو الحجة. فإذا هو اطمئن من خبر الثقة أو اطمئن من إخبار العدل الواحد إنه هذا ليس بمفطر وارتكبه استنادا إلى هاي الحجة الشرعية اللي هي الاطمئنان، أو استنادا إلى بينة اثنين شهود عدول تكلموا أمامه وخبروا إنه مثلا الاستمناء حرام بس ليس مفطر مثلا، أو الكذب على الله ورسوله حرام لكن ليس بمفطر، أو أخبره أنه مثل إيصال الغبار الغليظ وغيره الأفضل للصائم يتجنب عنه، مو يعني أنه مفطر. هكذا بعض الناس يتعلم أو يستند إلى حجة شرعية ومع ذلك يرتكبه هو. نقول ما دام هو جاهل قاصر إذن هو معذور، وخصوصا إذا كان مستند إلى حجة شرعية ثم يتبين الخلاف وخطأ اعتماد على هذه الحجة، فحينئذ يبقى صومه صحيح. أو كان جاهل مركب، الجهل المركب هو الجهل بالحكم ويجهل بأنه جاهل به، هذا كما مر علينا في دراسة المنطق، يعتقد أنه عالم بالحكم غير متردد، بل يعتقد بأنه عالم، مثل الشخص اللي يعتقد أنه الاستمناء مثلا غير مفطر، عنده اعتقاد وعلم بأنه غير مفطر ويجهل بنفسه أنه جاهل بهذا بالمفطرية، بل يعتقد نفسه من أهل العلم، فلهذا يعبرون عنه بالجهل المركب. لماذا سمي بالجهل المركب؟ لأنه أولا هو جاهل بالواقع بأنه الاستمناء من المفطرات، وجاهل بكونه جاهل بالمفطر، فالجهل عنده تركب من أمرين، جهل بالواقع وجاهل بأنه بنفسه جاهل بالواقع، فهذا يعبرون عن الجهل المركب. بل كان يرى نفسه أنه من أهل العلم وعنده علم واعتقاد أن الاستمناء مثلا ليس بمفطر، هذا يسموه جهل مركب، الجاهل بالحكم ويجهل بأنه جاهل به، بل يعتقد أنه عالم بالحكم وغير متردد، مثل الشخص اللي يعتقد أن الاستمناء مثلا غير مفطر، هذا نقول إذا كان جاهل مركب عن الجهل المركب وكان قاصرا كذلك لا يكون شنو من نوع المفطر، فما يرتكبه من المفطرات لا يفسد صومه بل هو معذور. نعم المصنف ليش عبر بالجاهل المركب؟ يعني الجهل المركب راح يخرج لنا الجهل البسيط، فالشخص اللي عنده جهالة قاصر بس بالجهل بسيط فقط يجهل بالواقع، ويخرج لنا حالة التردد اللي هو جاهل القاصر وفي حالة التردد، هذا ذول اثنيناتهم على رأي المصنف كذلك يفسد صومهم، الجاهل القاصر بالجهل البسيط وكذلك الجاهل القاصر المتردد، هذا أيضا شبيه يفسد صومه. نعم السيد المصنف عند شخص واحد معذور وصومه صحيح إذا ارتكب هاي المفطرات السبعة، من هو؟ إذا كان عن جهل مركب وكان قاصرا. يعني شنو جهل مركب؟ يعني يجهل بالواقع ويجهل بنفسه أنه جاهل به، بل كان يعتقد أنه ليس بمفطر، وكان جهله قصوري مو مقصر، لا قصوري يعني معذور بجهله، لو مستند إلى حجة شرعية يتبين خطأها، يتعلم خطأ من أحد الأشخاص اللي ممن تؤخذ وتتعلم منه الأحكام، كان معذور ماكو شخص قريب منه يتعلم أو يستطيع الحصول على الحكم الشرعي، هذا الجاهل القاصر. غيره من باقي الأصناف يكون الصوم بشنو مفسد ويجب عليه القضاء. إذن الخلاصة عندنا ثلاث مفطريات هي الأكل والشرب والجماع، الصوم يبطل فيها مطلقا، عمدا، عالما، جاهلا، قاصرا، مقصرا، مترددا، غير متردد، مطلقا يبطل الصوم فيها. السبع المفطرات المتبقية، طبعا السابع كما قلنا هو الارتماس على رأي المشهور، لو ردنا نحتاط به وإلا المصنف عنده بكراهة شديدة، السبعة المتبقية من المفطرات العشرة تبطل الصوم إذا ارتكبها الشخص عالم بالمفطرية وقاصدا عالما متعمدا، أما حالة السهو، الغفلة، النسيان، قهرا يعني إجبارا، هذا كله لا يفسد الصوم كما مر علينا، لأن كل هاي الأصناف معذورة، كذلك الجاهل المقصر وكذلك الجاهل القاصر إذا كان مترددا. نعم، فرض واحد لا يفسد الصوم، هو الجاهل القاصر وجهله عن جهل مركب، وليس جهل بسيط، عن جهل مركب وكان قاصرا. فقط هذا الشخص اللي يكون صومه صحيح إذا ارتكب هاي المفطرات السبعة. نعم، أحكام المفطرات. الآن هذا الفصل راح يعقد المصنف للتكلم عن مسألة الكفارة. إحنا نعرف إنه الشخص الصائم إذا ارتكب المفطر فصومه راح يبطل وعليه القضاء، هذا صار واضح وثابت عندنا. الآن يأتي السؤال، هل يجب عليه شيء آخر؟ نعم، أولا عليه الإثم والعقوبة بسبب ارتكاب المفطرية، لأن ارتكاب المفطر هذا حرام شرعا، ما يجوز. إضافة إلى ذلك تجب عليه الكفارة. فهذا الفصل راح نعقده للتكلم عن مسألة الكفارة في أحكام المفطرات. قال المصنف، مسألة 510: تجب الكفارة على من أفطر في شهر رمضان بالأكل أو الشرب أو الجماع أو الاستمناء أو البقاء على الجنابة مع العمد والاختيار من غير كره أو ولا إجبار. الكفارة إنما تجب بعد ارتكاب المفطر. الشخص اللي يرتكب المفطر صومه باطل وعليه القضاء ويترتب عليه الإثم، إضافة إلى ذلك عليه دفع الكفارة. الكفارة متى تحصل؟ أولا عندنا إحنا الصيام هو أقسام. أولا المصنف بهاي المسألة اتكلم عن فرد واحد من هذه الصيامات، اتكلم عن الصيام شهر رمضان لأنه أهم صيام، وهو عقد الفصل فصل الصيام للتكلم عنه. الشخص اللي يفطر في شهر رمضان عندنا خمسة من المفطريات تجب فيها الكفارة، وهي أولا الأكل، اثنين الشرب، ثلاثة الجماع، أربعة الاستمناء، خمسة البقاء على الجنابة متعمدا حتى طلوع الفجر، ويلحق به كما مر علينا البقاء على حدث الحيض والنفاس أيضا تعمدا حتى طلوع الفجر. هذول الخمسة إذا ارتكبوا الشخص الصائم إذا ارتكب هذه المفطريات الخمسة صوم يبطل وعليه القضاء وعليه دفع الكفارة، هذن الخمسة فقط. أما باقي الكفار المفطريات الأخرى مثل الكذب على الله ورسوله، تعمد التقيؤ، إيصال الغبار الغليظ والدخان الغليظ، الاحتقان بالمائع، الارتماس على رأي المشهور، هذه لو ارتكبها صومه يبطل وعليه القضاء ولكن لا تجب فيها الكفارة. إذن صار عندنا خمسة من المفطريات هي اللي توجب فيها الكفارة، أما الخمسة الأخرى يفسد الصوم ويبطل بارتكابها وفيه الإثم والعقوبة ولكن لا يجب فيها دفع الكفارة، إنما فقط يجب فيها ماذا؟ يجب فيها القضاء. هذه الخمسة متى تكون توجب الكفارة؟ عند ارتكاب المفطر في الخمسة في حالة العمد، شخص متعمدا يأكل ويشرب، متعمدا يمارس الجماع أو الاستمناء، متعمدا يبقى على الجنابة أو المرأة، متعمدا تبقى على حدث الحيض والنفاس حتى طلوع الفجر من دون الاغتسال في حالة العمد وفي حالة الاختيار من غير كره، يعني هو مختار تحت اختياره وإرادته وقصده ارتكب هاي المفطرات الخمسة. أما في حالة الإكراه، في حالة الإكراه راح يبطل الصوم لكن لا يجب دفع الكفارة. ما معنى الإكراه؟ الإكراه هو حمل الغير على فعل ما لا يرتضيه مع توعده أو تهديده بإصابته بالضرر في حالة الامتناع. شخص يهدد شخص آخر إنه إذا ما ترتكب هذا الشيء اللي هو المفطر راح أصيبك بضرر، وهذا يوعده ويهدده بالإصابة بالضرر في حالة الامتناع. إذا امتنعت ما أكلت وشربت أصيبك بضرر. هذا الإكراه نشترط فيه ثلاث شروط. الشرط الأول أن يكون ما يتوعد به المكره هو مصيبا للضرر، أما في نفسه أو ممن يهمه أمره كالأهل مثل الأب والزوجة والابن أو المال المعتد به. شخص يكره شخص يقول له إذا ما تأكل أو تشرب مثلا راح مثلا أضربك أو أجرحك أو أسجنك مثلا، أو مثلا أصيب أحد من أهلك بضرر كذلك أضربه أو أؤذيه. هذا أولا، هاي يسموه التوعد بالضرر. أو مثلا أخذ أموالك وكانت أموال معتد بها بحيث إذا أخذت يصاب بحرج، هذا يسمى توعد الضرر. هاي أولا. اثنين، كون المكره قادر على فعل ما توعد به، يعني هو من يهددك هو فعلا قادر على تنفيذ التهديد. بعض الناس يهدد بس هو غير قادر على فعل التهديد، هذا لا يسمى، هذا لا يدخل في باب الإكراه. لابد أن يكون المكره اللي يكره الشخص قادر على فعل ما توعد به، يعني هو فعلا عنده قدرة أنه يصيبني بالضرر، يضربني مثلا أو يسجنني، عنده هكذا صلاحيات، فحينئذ يدخل في باب الإكراه. ثالثا، أن يغلب الظن بأنه يفعل ذلك، يعني يصير عندي احتمال معتد به، يحصل عندي ظن، يحصل عندي اطمئنان ويقين فعلا هو راح يفعل ذلك. أما إذا هو شخص هدد ومثلا وكان قادر على أن يفعل ما يتوعد به لكن يوجد احتمال كبير هو لا يفعل هذا الأمر، ما عندنا احتمال معتد به أو ظن أنه يفعل هذا الشيء، حينئذ هذا لا يدخل في باب الإكراه. فلا بد يكون ما توعد به مضر وقادر على فعل ما توعد به، ويغلب علينا الظن بأنه يفعل ذلك في حالة امتناع المكره. هذا معنى الإكراه. الإكراه عندما شخص يكره على فعل وارتكاب مفطر راح يفعله بقصده واختياره، فبالتالي راح يبطل صومه، يعني تعمدا يصير، فلهذا راح يبطل صومه وعليه القضاء. ولكن ما دام هو فعله بدون اختياره من جهة الإكراه، وإن كان هو قاصدا متعمدا لارتكابه، فقط يجب عليه القضاء دون الكفارة. هذا فرد الإكراه. ولا إجبارا، الإجبار يعني القهر، شخص الإجبار يعني شخص يضغط ويقهر شخص على ارتكاب الفعل المفطر جبرا وقهرا بحيث يسلب اختياره وقصده وإرادته، كما مر علينا مثل الشخص اللي يكتف ومثلا يوجر الأكل والشرب في فمه مثلا، هذا يسمونه مجبر. في حالة الإجبار مر علينا سابقا أصلا هو صومه يبقى صحيح ولا كفارة عليه، لا قضاء عليه، إذن من باب أولى إذن لا كفارة عليه. في حالة الإجبار والقهر الصوم ما يفسد يبقى صحيح، ولكن مع ذلك لا قضاء عليه وبالتالي لا كفارة عليه. شنو الفرق بين الإكراه والجبر اللي هو القهر؟ الفرق بيناتهم أنه الإكراه عندما شخص يكره شخص، الشخص المكره يرتكب هذا الفعل بس بقصده وتعمده، يعني هو من ارتكبه قاصد إليه باختياره، نعم يعني قاصد إليه يعني متعمدا له، وإن كان هو من دون اختياره على اعتبار أنه مكره، بس نستطيع أن نقول هو فعل الأمر بإرادته وقصده، فلهذا راح يعتبر من المفطرات فعليه القضاء دون الكفارة. أما في حالة الإجبار، الإجبار يقع من دون إرادة من دون اختيار، هم مثلا يمسكون الشخص يجبرونه ويدخلون الأكل والشرب في فمه، هذا الإجبار القهري. راح هو يدخل الأكل والشرب لكن من دون مطاوعة أو تسليم منه، فلهذا لا يعتبر الصوم فاسد منه. هذا الفرق بين الإكراه والإجبار. الإكراه يقع بالقصد والإرادة، بينما الإجبار يقع من دون قصد أو إرادة. والمكره يبطل صومه وعليه القضاء لكن لا كفارة عليه، بينما المجبر يبقى صومه صحيح ولا قضاء عليه وبالتالي لا كفارة عليه. ويتحقق التكفير حتى في الإفطار بالمحرم بتحرير رقبة أو صيام شهرين متتابعين أو إطعام 60 مسكينا بتوضيح سيأتي في أحكام الكفارات إن شاء الله تعالى. الآن المصنف راح يتكلم عن الكفارة. الشخص اللي يرتكب المفطر عليه القضاء ويجب الكفارة. ما هي الكفارة؟ أولا إحنا مرة نتكلم عن الشخص يرتكب المفطر، ولكن مفطر ليس بنفسه وذاته محرم، مثل الأكل والشرب. شخص يأكل أو يشرب متعمدا، هذا شيء نفس الأكل والشرب بنفسه بذاته هو محرم. نعم هو ارتكاب لمفطر، فالحرمة جاءت من جهة ارتكاب المفطرية، لكن بنفسه وذاته نفس الأكل والشرب هو ليس بحرام. هذا يسموه إفطار على حلال. ومرة شخص يرتكب الإفطار على الحرام، يعني بذاته هو محرم، مثل منه؟ مثل الشخص اللي يمارس الجماع بالزنا. الجماع هو مفطر، والزنا بذاته ونفسه يعتبر من المحرمات. أو شخص يرتكب الاستمناء. الاستمناء مفطر ولكن بذاته هو يعتبر من الأمور المحرمة. مثلا شخص يفطر على شرب الخمر، نفس الشرب هو مفطر، وشرب الخمر بنفسه وذاته محرم. هذا يسموه إفطار على الحرام. فمرة عندنا إفطار على الحلال ومرة عندنا إفطار على الحرام. المصنف رأيه أنه يجب دفع الكفارة سواء كان الإفطار على الحلال أو الإفطار على الحرام بثلاثة أمور. أما بتحرير رقبة يختار واحدة منها، لأن الكفارة الإفطار في شهر رمضان هي من نوع الكفارة التخيرية، تختار لو تحرير رقبة، وهذا في زماننا غير موجود، كان موجود في عصر التشريع الإسلامي الأول، كان موجود عبيد وإماء، والإسلام من حكمته شرع مسألة تحرير الرقاب من أجل التخليص من مسألة الرق، فلهذا كان دائما يدعو إلى تحرير الرقبة حتى يقضي على ظاهرة الرق. في زماننا الآن ما موجود. اثنين، أن يختار صيام شهرين متتابعين. ومعنى التتابع أنه يصوم 30 يوما ويتبعه بيوم واحد أو بأكثر من الشهر الثاني. مثلا يصوم 30 يوم ويتبعه بيوم واحد، فيصبح المجموع 31 يوما. المتبقي من 29 يوم هو مخير، يقدر يصوم على نحو التفريق. هذا يسموه التتابع، ورح يأتينا بيانه في باب الكفارات. ثلاثة، أن يختار إطعام 60 مسكينا. والمسكين هو أسوأ حال من الفقير. الفقير مثلا هو ما لا يكفيه قوت يومه أو قوت ما لا يكفيه مثلا قوت سنته. المسكين أشد حالا من الفقير، أحيانا قد لا يكفيه قوت يومه، هذا معنى المسكين. لكن أحيانا يطلق المسكين ويراد به نفس الفقير من باب التسامح في إطلاق الفقهاء. هذا بالنسبة للمسكين أو الفقير، هنا اثنيناتهم يكفون. يكفي أن نطعم 60 مسكين، لكل مسكين مد من الطعام، يعني 3/4 الكيلو من الطعام، سواء كان طحين، رز، تمر، زبيب، وهكذا، حنطة، شعير، حتى الخبز على رأي المصنف هذا يكفي في الإطعام. نعم، هذا بتوضيح إن المصنف يقول يأتي في باب الكفارات. إحنا الآن بينا مسألة الكفارة اللي هي من نوع الواجب التخييري. يبقى سؤال المصنف، ليش قال حتى في الإفطار المحرم؟ ليش قال هاي العبارة؟ يريد يشير إلى وجود خلاف عند الفقهاء، لأن بعض الفقهاء ولعله رأي المشهور إنه الإفطار على الحرام مثل الشخص اللي يفطر على زنا أو استمناء أو شرب الخمر مثلا، هذا يسموه إفطار على حرام بذاته، هذا عليه كفارة الجمع، يعني كفارته مو تخييرية، كفارته جمع، يجيب ذن الأمور الثلاثة، يجمع بيناتهن، هم يعتق رقبة، هم يصوم شهرين متتابعين، هم يطعم 60 مسكينا، يسموها كفارة الجمع لو كان ارتكاب المفطر بالمحرم. بما أنه عتق الرقبة ما موجود في زماننا، يبقى يجيب الخصلتين المتبقيتين، يصوم شهرين متتابعين ويطعم 60 مسكينا. هذا رأي المشهور أنه الإفطار بالمحرم كفارته كفارة الجمع. السيد المصنف رأيه أنه الإفطار على الحلال أو الإفطار بالمحرم كلاهما الكفارة تخييرية، يقدر يتخير واحد من الأمرين، خلاف رأي مشهور الفقهاء. نعم، عند الأحوط الأولى أنه نختار كفارة الجمع بين الخصال الثلاث رعاية لقول المشهور. هذا الكلام كله ذكر المصنف يأتي في صيام شهر رمضان. أما في غير شهر رمضان، مثلا في غير شهر رمضان مرة عندنا قضاء شهر رمضان بعد الزوال، فهذا متى يكون ارتكاب للمفطرات هو مبطل له؟ أحد المفطرات الأربعة الأولى مثل الأكل، الشرب، الجماع، الاستمناء، هذن الأربعة المفطرات الأربعة الأولى هي التي تفسد وتبطل صيام قضاء شهر رمضان بعد الزوال، لأن إحنا مر علينا سابقا اللي يريد يصوم قضاء شهر رمضان إذا كان قبل أذان الظهر يحق له يفطر، لأنه النية تستمر ويحق له يفطر ما عليه شيء، أما إذا دخل الزوال وأذن الظهر بعد ما يحق له يفطر، الصوم يكون عليه واجب لازم يكمله. إذا راد يفطر بعد الزوال، أربعة أمور تبطل صيامه: الأكل، الشرب، الجماع، الاستمناء. أما إذا راد يرتكب وهذن الأربعة يبطلن صيامه، وبعد ماذا؟ يجب أن دفع الكفارة عليه. أما إذا راد يرتكب باقي المفطرات الأخرى الستة يبطل صومه، لكن لا تجب عليه الكفارة بارتكابها. هذا نوع. وعندنا الصوم الواجب المعين بالنذر، هذا الصوم يبطل بارتكاب جميع المفطرات مطلقا التسعة يبطل، وإضافة إلى بطلانه تجب الكفارة أيضا مطلقا. أي مفطر يأتي به من هذه المفطريات التسعة أو العاشر اللي هو الارتماس على رأي المشهور يكون مبطل لصومه، إضافة إلى ذلك يوجب دفع الكفارة. إذن صار عندنا الصوم ثلاثة أصناف: صوم شهر رمضان اللي يوجب الكفارة بالمفطريات الخمسة، أكل، شرب، جماع، استمناء، بقى على جنابه. اثنين، قضاء شهر رمضان بعد الزوال اللي يوجب فيه دفع الكفارة هو الأكل والشرب والجماع والاستمناء فقط دون غير الباقي المفطرات. وثلاثة، الصوم الواجب المعين بالنذر، هذا يبطل ويجب فيه دفع الكفارة مطلقا بجميع المفطريات. وأما كفارة الشخص اللي يفطر في قضاء شهر رمضان بعد الزوال فهي إطعام 10 مساكين لكل مسكين مدمن الطعام، إذا ما تمكن من الإطعام يصوم 3 أيام حتى ولو كانت متفرقة. وأما كفارة الشخص اللي يفطر في الصوم المنذور المعين مثل النذر المعين، هذا كفارته كفارة اليمين، الشخص اللي يحلف مثلا يقسم ويخالف القسم ماله اللي هي لو يعتق رقبة وهي في زماننا غير موجودة، أو يطعم 10 مساكين لكل مسكين مت، أو يكسو الفقراء أو المساكين 10 من المساكين، يعني يكسوهم بالملابس. إذا عجز يصوم 3 أيام متوالية، يعني متتابعة من دون التفريق بينهما. نعم. أما مسألة 511 فيأتي الحديث والكلام عنها، والحمد لله رب العالمين.